وتتعلم القرآن بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، أيها المباركون، كنا نتحدث في اللقاء الأخير في الحلقة الماضية عن مراحل علم التفسير، المراحل التي مر بها علم التفسير، وتحدثنا في اللقاء الأخير عن مرحلتين من تلك المراحل. فكانت المرحلة الأولى هي تفسير القرآن بالقرآن الكريم، ثم كانت الثانية وهي تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. وسنعيش بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء مع المرحلة الثالثة من مراحل التفسير، وهي تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للقرآن الكريم. أيها المباركون، الصحابي كما حكى أهل العلم هو ذاك الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الصحابة الكرام هم خيرة خلق الله عز وجل أجمعين، هم خيرة خلق الله أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كانت لهم مراتب في الأفضلية، كانت لهم مراتب في الأفضلية لا شك في ذلك، على كثرة عددهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة بحكم قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم للتنزيل ووجودهم حين ذاك، ولكونهم أكثر الناس فهما للغة القرآن الكريم التي هي اللغة العربية، كانت لهم رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهادات في تفسير القرآن الكريم، كانت لهم رضي الله عنهم اجتهادات في تفسير القرآن الكريم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب العظيم ليسوا سواء، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، فليسوا سواء. فمن أشهر أولئك عشرة ذكرهم الإمام السيوطي رحمه الله، كما في كتاب الإتقان ذكر أن هؤلاء العشرة هم من أبرز الصحابة الذين تحدثوا في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم زاد عليهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير. هذا النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم، ولهم من النظر والاجتهاد ما ليس لغيرهم في تفسير كلام الله عز وجل. وأيضا نستطيع أن نقول أن هؤلاء العشرة ليسوا سواء أيضا في مسألة تفسير القرآن الكريم. فالناظر مثلا إلى الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يجد أن علي رضي الله عنه وأرضاه أكثر هؤلاء الأربعة قولا في التفسير، وأكثر الخلفاء الأربعة الذين نقل عنهم تفسير القرآن الكريم هو علي رضي الله عنه وأرضاه. ويرجع ذلك إلى اشتغال أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة، بينما أن علي رضي الله عنه وأرضاه تأخر زمن خلافته، هذه الفترة الزمنية التي عاشها أبو بكر وعمر وعثمان استطاع فيها علي رضي الله عنه وأرضاه أن يبسط شيئا من العلم لعدم انشغاله في تلك الفترة الزمنية التي ذكرناها فترة الخلفاء الثلاثة الأول لعدم انشغاله بأمر الخلافة، فتح الله عز وجل عليه وأعطاه من التفسير ما لم يعطي أولئك النفر الثلاثة. ثم انظر مثلا في الجملة، انظر في الجملة إلى هؤلاء العشرة الذين ذكرهم الإمام السيوطي رحمهم الله وبين أنهم أعلم الصحابة في أمر التفسير، تجد أنهم متفاوتون في مسألة أيضا ما يروى عنهم من التفسير. فالناظر بصدق إلى هؤلاء مع إضافة أبي بن كعب وهو مما لا يغفل ولا يترك، فهو رضي الله عنه وأرضاه أيضا من المبرزين في علم التفسير كيف لا، وهو من القراء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجد أن هؤلاء النفر أبرزهم ربما في علم التفسير ثلاثة، عليهم مدار علم التفسير وانطلقت من هؤلاء الثلاثة مدارس التفسير المشهورة التي سنتحدث عنها بمشيئة الله عز وجل والتي استقى منها التابعون بعد ذلك. هؤلاء الثلاثة هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب. وربما نستطيع أن نقول بكل صراحة أن أكثر هؤلاء الثلاثة أيضا رواية لعلم التفسير هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فما يروى عن عبد الله بن عباس في باب التفسير أكثر من غيره من الصحابة، وذلك لا شك يعود لأسباب. أول تلك الأسباب أن عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خالته ميمونة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يستطيع الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت شاء بحكم وجود خالته مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الآخر لا ننسى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، تلك الجائزة التي حظي بها عبد الله بن عباس وخصه بها عليه الصلاة والسلام، فكان لها الأثر العظيم والأثر البالغ جدا في عبد الله بن عباس، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه وأرضاه فقيها نعم الفقيه، وكان هو المؤول المفسر لكلام الله عز وجل، حتى قد أفرزت مروياته رضي الله عنه وأرضاه في التفسير في دراسات أكاديمية موجودة الآن، يعني من أشهرها يعني مروية في التفسير، مرويات عبد الله بن عباس في التفسير، مجلدان ضخمان كل مجلد قرابة 500 صفحة رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن مسعود لا ننسى أنه ذاك الذي أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجودة القراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. عبد الله ابن مسعود الذي كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت شاء، كان هو رضي الله عنه وأرضاه حامل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل.
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا بالكرام. كنا نتحدث قبل الفاصل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود بلغ من إتقانه لعلم التفسير أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يقول عن نفسه في علمه بالقرآن الكريم أنه يعلم كل آية في كتاب الله عز وجل أين نزلت ومتى نزلت، وكان يقول: لو أنني أعلم أن شخصا غيري هو أعلم بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لوصلت إليه، رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبي بن كعب فهو ذاك الذي جاء إليه صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله تبارك وتعالى قد أمره عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن، أن يقرأ عليه القرآن، فقال: أسماني لك ربي يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى بكى، رضي الله عنه وأرضاه. فكان هؤلاء الثلاثة ممن برز بروزا رائعا جدا في باب التفسير، بل أصبح بعد ذلك كما ذكرنا كل واحد منهم يمثل مدرسة في علم التفسير. فهذا عبد الله بن عباس يمثل المدرسة المكية، وهذا عبد الله بن مسعود يمثل مدرسة أهل العراق، وهذا أبي بن كعب يمثل مدرسة أهل المدينة، واستقى من كل واحد من هؤلاء يعني طرف من أهل العلم من التابعين، كما سنبينه بمشيئة الله تبارك وتعالى. الصحابة أيها المباركون هم أصدق الناس، هم أصدق الناس في طلبهم للحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين الصواب الذي يريد كل شخص أن يوفق إليه. الصحابة من الأمور التي استعانوا بها، بل هي من توفيق الله أيضا لهم في فهمهم لكلام الله عز وجل، أمور: أولا أنهم قد أرضعوا اللغة العربية وأسرارها، قد أرضعوا اللغة العربية وأسرارها. وأنت تعلم وربما مر عليك أن العرب كان من عادتهم إخراج أولادهم إن كانوا في الحاضرة، وهذا ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إلى البوادي لتعلم اللغة العربية من أصولها ومن مواضعها الحقيقية، وكانوا يسيرون على هذا النهج دائما من باب استقاء اللغة من معدنها. أيضا معرفة عادات العرب، وقد جاء القرآن الكريم وذكر طرفا من عادات العرب وسطرها في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، وهؤلاء الصحابة هم من أعرف الناس بتلك العادات التي كان القرآن يتنزل في زمانها. أيضا معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة العربية التي جاء القرآن الكريم ببيان الكثير من أحوالهم وأقوالهم، فالصحابة من أعرف الناس بذلك، رضي الله عنهم وأرضاهم. أعطاهم الله عز وجل قوة في الفهم وقوة في الاستحضار وقوة في الاستنباط، لا شك أنها يعني من أقوى الفهوم التي لا يمكن أن يصل أحد من الناس إلى ما وصلوا إليه، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الأمور المهمة التي وفق لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إحاطتهم بأسباب النزول، إحاطتهم بأسباب النزول. وكنا قد قررنا وذكرنا ما ذكره أهل العلم وعلى رأسهم وفي مقدمهم شيخ الإسلام بن تيمية، أن معرفة أسباب النزول من أهم ما يستطيع به المفسر أن يبين معنى الآية بيانا تاما. فكان الصحابة يعايشون تنزيل القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم، فيعلمون هذه الآية فيما نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت، ولهذا وفقوا رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان هذا القرآن الكريم وفي إدراك الحق أكثر من غيرهم من الناس. وقد جاء كما ذكرنا الكثير من تفاسير الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى. فخذ مثلا قول الحق تبارك وعز وجل من سورة النساء: أو لامستم النساء. ينقل ابن كثير وغيره من أهل العلم عن ابن عباس أن المراد بهذا اللمس في الآية على الصحيح الجماع، وليس هو اللمس باليد. فينقل عن عبد الله بن عباس أن المراد به الجماع، وأن الجماع هو المعني في هذه الآية. أيضا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه في قوله تعالى من سورة طه: يعلم السر وأخفى، قال: السر ما عملته أنت، وأخفى ما قذف الله في قلبك مما لم تعمله. تأمل أخي المبارك وتأملي أختي المباركة إلى عظيم سعة علم الله تبارك وعز وجل، أنه سبحانه وعز وجل يعلم السر وأخفى، أي ما هو كذلك أخفى من السر. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله تبارك وتعالى من سورة سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال عبد الله بن مسعود: إذا حدث أمر عند ذي العرش سمع من دونه من الملائكة صوتا كحجر السلسلة على الصفا، فيغشى عليهم، فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا: ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول من شاء: قال الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتبارك وتقدس. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عبد الله بن عباس يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. ما معنى كلمة فاطر؟ وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول: كنت لا أدري ما معناها. وهذا يدل على ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم في عدم التقول في كتاب الله عز وجل لما لا يعلمون. قال: حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا، قال أحدهما: أنا فطرتها، وقال الآخر: أنا بدأتها، أو كما روي عنهم. وكما ذكرنا ونؤكد على هذا، هم ليسوا سواء، كما قال مسروق: قال مسروق: جالست أصحاب محمد فوجدتهم كالإخاز. كالإخاز يعني كالغدير. يقول: جلست معهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالغدير. فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي القوم الكثير. فهم ليسوا سواء في جانب هذا العلم كما سمعتم عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم أصحاب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه هي المرحلة التاريخية المهمة التي مرت عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما ننبه عليه في هذا الجانب، أعني في تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مسألة مهمة، وهي: هل إذا ورد عن أحد الصحابة تفسير لآية من كتاب الله عز وجل وبيان معنى لكلمة أو لآية، هل هذا البيان من هذا الصحابي له حكم المرفوع أو له حكم الموقوف؟ المرفوع إذا قلنا له حكم المرفوع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو له حكم الموقوف فيكون من اجتهاده الخاص ومن كلامه هو. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، والذي يظهر والله أعلم أن الصواب فيها أن قوله إن كان مما يتعلق بأسباب النزول أو كان فيما يتعلق بما لا قدرة على الإنسان للاجتهاد فيه بل هي من المسائل الغيبية فإن له حكم المرفوع، وأما ما سوى ذلك فهي من مسائل الاجتهاد التي لها حكم الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا تنبه يا طالب العلم لهذا الكلام، إذا جاءك قول عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، فإن كان فيما يتعلق بجانب أسباب النزول فلا شك أن له حكم المرفوع، وإن كان فيما يتعلق بأمر لا مجال للاجتهاد فيه فكذلك له حكم المرفوع، وما عدا هذين الأمرين فله حكم الموقوف على الصحابة، يقبل أو لا يقبل. نقول إن كانت هذا التفسير مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وأخذوا به فلا شك أن الإجماع ملزم ويلزمني وإياك، فإن اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيانه فينظر بعد ذلك في أيهم أقوم وأصوب ويؤخذ به، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نكن من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا بكم أيها المباركون، نعود إلى ما كنا نتحدث عنه قبل قليل وعن مراحل علم التفسير، المراحل التي مر بها علم التفسير. كنا قد ذكرنا أيها الأحبة قبل الفاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم متفاوتون في إيصالهم في فهمهم في ما روي عنهم في علم التفسير، وبينا ما يتعلق بهذا الجانب أعني تفسير الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم. ننتقل الآن إلى المرحلة الرابعة وهي تفسير التابعي. التابعي أيها المبارك هو ذاك الذي رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن رأى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقال له تابعي، ولا شك أنهم من أصحاب القرون المفضلة، ولا شك أيضا أن لهم مع إدراكهم لقرن من قرون التفضيل لهم من المكانة، لهم من المنزلة، لهم من العلم، لهم من الفضل ما ليس لمن كان بعدهم. هؤلاء التابعون بتوفيق الله عز وجل لهم في إدراكهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بذلك قريبين جدا من الحق، من الخير، من العلم، من الفضل، فنقلوا ورووا بل وتربوا تربية رائعة على يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا أن يأخذوا منهم من العلم ما لم يستطع غيرهم أن يصل أو أن يحصل عليه. قال ابن تيمية رحمه الله في التابعين وفي حكم قبول تفسيرهم والأخذ به، قال: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. اسمع يا طالب العلم، إذا أجمع التابعون على قول في التفسير فلا يرتاب طالب العلم على أن إجماعهم حجة يجب عليك قبولها وأخذها، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر ولا على من بعدهم من الناس. كيف كان يتعامل التابعون مع النص القرآني، مع الكلمة القرآنية إذا وردت إليهم؟ كانوا يتعاملون به على أرقى تعامل وعلى أقرب تعامل للحق والصواب، فكانوا أولا كما ذكرنا في الصحابة يفسرون القرآن بالقرآن، فإن وجدوا تفسير آية لآية أخذوا هذا وانطلقوا ولا يحتاجون بعده إلى أمر آخر، فإن لم يجدوا تفسيرا للقرآن من القرآن انتقلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لها أخذوا، فإن لم يجدوا انطلقوا بعد ذلك إلى أولئك الكوكب الرائعة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتلقوا عنهم التفسير، فإن لم يجدوا فإنهم بعد ذلك يعملون فكرهم واجتهادهم كما سنبين بمشيئة الله تبارك وتعالى. ذكرنا قبل قليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استطاع ثلاثة منهم تكوين ثلاث مدارس رائعة جدا، فمثلا كما قلنا عبد الله بن عباس كون مدرسة في مكة وأخذ عنه جمع من التابعين، وعلى رأس هؤلاء التابعين مثلا عطاء ابن أبي رباح، وكذلك مجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير. لو نظرنا مثلا إلى مجاهد وهو رضي الله عنه ورحمه كان من أخص تلاميذ عبد الله بن عباس، بل هو كان ربما مع كونه من أقلهم رواية عن عبد الله بن عباس، إلا أن الإمام البخاري والشافعي كانا يعتمدان على تفسير مجاهد. فالناظر مثلا من طلبة العلم في صحيح البخاري يجد أن الإمام البخاري رحمه الله أكثر أقواله التي استمدها في كتاب التفسير من الصحيح كانت تؤخذ من مجاهد عليه رحمة الله، وكفى بالإمام البخاري وبأخذه من مجاهد ثناء وتوثيقا لهذا الإمام الجليل الذي تربى على يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وألحقنا وإياكم بهم إنه على كل شيء قدير. مجاهد هذا كان ملازما لابن عباس، ورد عنه أنه قال عرضت القرآن من أوله إلى آخره على عبد الله بن عباس 30 مرة. أنت تتخيل يا طالب العلم، يا من ربما تقصر همتك أن تعرض القرآن على شيخ مرة واحدة، أن هذا الإمام هذا العلم مجاهد يعرض القرآن الكريم من أوله إلى آخره على عبد الله بن عباس 30 مرة. وفي رواية يقول عرضت القرآن من أوله، من أول آية فيه إلى آخره على عبد الله بن عباس 3 مرات. جمع بعض أهل العلم بين هذا وذاك قالوا 30 مرة، 3 مرات، 30 مرة عرض القرآن الكريم على عبد الله بن عباس ليضبط به لفظ القرآن وتجويد القرآن والأداء، ثم عرضه 3 مرات على عبد الله بن عباس من أجل أن يفهم كلام الله عز وجل، فيبين له عبد الله بن عباس معاني ما في القرآن الكريم. هذا هو مجاهد، ناهيك عن غيره من أولئك النفر الذين أكثروا مثلا من الرواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورحمهم جميعا. المدرسة الثانية التي ذكرناها ونعود لذكرها أيضا هي مدرسة أهل المدينة، والتي تزعمها كما قلنا أبي ابن كعب رضي الله عنه، وأخذ عنه مجموعة كبيرة أيضا من التلاميذ المتقنين كأبي العالية ومحمد ابن كعب القرظي وزيد ابن أسلم وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. أيضا هذه المدرسة تعتبر من المدارس الأثرية لاعتمادها على الأثر كمدرسة عبد الله ابن عباس. العراق برز فيه عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وفق لأن يكون في العراق إماما، فأخذ عنه طلابه كذلك علم التفسير، وأصبحت هناك مدرسة تعرف لعبد الله بن مسعود وله طلاب يتلقون عنه، فبرز من طلاب عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود من التابعين علقمة بن قيس ومسروق والشعبي وقتادة والحسن البصري، كل هؤلاء ممن تلقى علم التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمهم جميعا. إذن هذه المدرسة أعود وأقول إذا جاءنا التفسير عن التابعين وكانوا قد أجمعوا على قول فيه فإجماعهم حجة، وإما أن اختلفوا فليس بحجة اختلافهم على بعضهم ناهيك عمن سيكون بعدهم. المرحلة الخامسة من مراحل التفسير هي تفسير العلماء بعد ذلك، بعد عهد التابعين بدأ علم التفسير ينتشر في الآفاق، وبدأ العلماء يبينون وبدأ العلماء يفسرون كلام الله تبارك وتعالى على نفس المنهج السابق الذي مر معنا، ينظرون فإن وجد تفسير للقرآن الكريم من القرآن الكريم أخذوه ولم يتخطوه إلى غيره، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة، فإن لم يكن فينظرون بعد ذلك في أقوال التابعين، ثم يعملون اجتهادهم ونظرهم. وسنبين بإذن الله عز وجل ضوابط هذا النظر في اللقاءات القادمة بمشيئة الله عز وجل. وأكثر ما وصلنا من كتب التفسير على هذا النحو، فدونوا تفاسيرهم في كتب خاصة، بدأ الأئمة رحمهم الله يعني بتدوين هذه الكتب التي سيأتينا أيضا بإذن الله تعالى طرف لبعضها، وكان من أولهم شيخ المفسرين على الإطلاق الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الذي كان تقريبا مولده في بدايات القرن الثالث، وكان كتابه من الكتب الزاخرة النافعة التي سنبين بإذن الله عز وجل طرفا منها. جمعوا في هذه الكتب ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وما اجتهدوا فيه هم بأنفسهم رحمهم الله، أعني المفسرون الذين دونوا في الأزمنة المتأخرة بعد أزمنة التابعين كتبهم في التفسير. واشتهر طبعا مجموعة من الكتب في هذا الباب، فاشتهر مثلا كما ذكرنا الإمام محمد بن جرير الطبري والحسين بن مسعود البغوي ومحمد ابن أحمد القرطبي وابن أبي حاتم وابن كثير والسيوطي والشوكاني وغيرهم إلى زماننا رحم الله الجميع ووفقنا وإياكم لكل خير، وأخذ بأيدينا وأيديكم إلى مرضاته إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.